أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معناك، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقاك. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك.
إنها 9 صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أكمل الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الأفاضل، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. هذا محمد جواد النجف يقدم لحضراتكم نشرة الأخبار تتابعون فيها. وزراء الخارجية الأعضاء بالاتفاق النووي يؤكدون ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق. الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة استطلاع بدون طيار تابعة لقوى العدوان السعودي في مأرب. وإصابة شاب فلسطيني برصاص الصهاينة في القدس، والاحتلال يغلق أبواب المسجد الأقصى المبارك. أهلا بكم للتفاصيل. أصدر وزراء خارجية إيران ومجموعة 4+1 ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيانا في ختام اجتماعهم أكدوا فيها على الحفاظ على الاتفاق النووي. وعقد الاجتماع غير الرسمي بمشاركة وزير الخارجية الإيرانية ظريف ونظرائه الروسي والصيني والفرنسي والبريطاني والألماني برئاسة مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. وحسب البيان الصادر عن هذا الاجتماع، فقد أكد الأعضاء التزامهم مجددا في الحفاظ على الاتفاق النووي وضرورة التنفيذ الكامل والمؤثر للاتفاق من قبل جميع الأطراف، وناقشوا التحديات الراهنة لتنفيذ الاتفاق ومنها حظر الانتشار النووي والتزامات رفع الحظر. شددت الخارجية الروسية على ضرورة عودة أمريكا لا مشروطة إلى الاتفاق النووي المبرم مع طهران. وأعربت الوزارة في بيان لها عن استعداد موسكو لمساعدة الأمريكيين في هذا المجال، مرحبة بتصريحات طهران حول استعدادها للعودة إلى التزامها الكامل بالاتفاق النووي فور عودة واشنطن إليه. وأضافت أن روسيا تأمل في أن تسمع واشنطن هذه الرسالة الإيرانية، لافتة إلى أن التقييد الدقيق ببنود قرار 2231 لمجلس الأمن الدولي من قبل الجانب الأمريكي ليس مسألة اختيار، بل يمثل التزام كل دولة بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة. قال الكاتب اللبناني حسين عبد الله أن هدف الهجمة الأمريكية على العلاقات الإيرانية السورية هو زعزعة هذه العلاقات والتأثير عليها، حيث أن هذه الهجمة لا تزال مستمرة، مضيفا بأن مراكز الأبحاث الصهيونية والصحف الأمريكية تتحدث عن عمق العلاقات بين طهران ودمشق. لنستمع إلى ما قاله الكاتب اللبناني حسين عبد الله في هذا الخصوص.
واضح من الهجمة الأمريكية الإسرائيلية على العلاقات الإيرانية السورية الهدف منها يعني ضعضعة هذه العلاقات والتأثير عليها، ولكن يعني هذه الحملة يعني مستمرة منذ فترة طويلة، ودائما مراكز الأبحاث الإسرائيلية وغيرها والصحف الأمريكية تتحدث عن هذا الموضوع، تتحدث عن هذه العلاقة الوثيقة بين إيران وسوريا. وواضح الآن أن عندما تتحدث هذه الصحافة أن هناك إبطاء في انتشار إيران في سوريا، يعني اعتراف غير مباشر بفشل هذه الحملة على ضرب العلاقة الإيرانية السورية. يعني في هذه المسألة يمكن الدخول إلى موضوع عندما يتحدث معهد الأمن القومي الإسرائيلي أن الإيرانيين يرشون السوريين ويلعبون على النسيج الاجتماعي هناك، يعني هذا كلام غير صحيح أبدا، وهذه كلها أكاذيب، لأن العلاقة الوثيقة بين إيران وسوريا، يعني هي علاقة متجذرة وعلاقة تاريخية، والآن انطلقت هذه العلاقة إلى علاقة استراتيجية وأصبحت علاقة ثنائية إذا قلنا بين الشعبين الإيراني والسوري، مع العلاقة بين الحكومتين الإيرانية والسورية. لذلك هذه قوة العلاقة وهذه مناعتها، ومن هذه المسألة كل هذه الحملات التي يشنونها على العلاقات السورية الإيرانية ستكون فاشلة وغير مجدية أبدا.
استمعنا الحديث الكاتب اللبناني حسين عبد الله، وصف دمشق وقرار واشنطن استمرار فرض العقوبات بأنه يظهر حالة الانفصام التام عن الواقع للإدارة الأمريكية، وقالت إن العدوان على سوريا في طريقه نحو الفشل المحتم. وأبدت الخارجية السورية استغرابها من بيان نظرتها الأمريكية حول مواصلة العقوبات على سوريا، وقالت إن استخدام مفردات تجافي الحقائق أصبحت ماركة مسجلة للعداء الأمريكي تجاه سوريا. ونقلت وكالة سانا عن المصدر الرسمي في الخارجية السورية أن على الإدارة الأمريكية أن تدرك أخيرا أن مستقبل سوريا حق حصري لأبنائها، ولن يكون للإدارة الأمريكية أو سواها أي دور أو رأي في هذا المجال. في شأن آخر، أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة استطلاع مقاتلة بدون طيار متطورة جدا تابعة لقوى العدوان السعودي في أجواء مديرية مدغل بمأرب. وأفاد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع عن استهداف الطائرة CH-4 بصاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء مديرية مدغل بمحافظة مأرب. وهذه الطائرة هي الأقوى من حيث قدرتها على حمل الصواريخ وكفاءتها بتنفيذ عمليات عسكرية في المجال الجوي المحظور، وتوجيه ضربات دقيقة للأهداف الثابتة والمتحركة بسرعة منخفضة، وشن هجمات على أهداف أرضية بالصواريخ من ارتفاعات شاهقة. أقر مجلس النواب اللبناني قانون رفع السرية المصرفية عن كل الذين تولوا الشأن العام في مصرف لبنان والوزارات والإدارات العامة وربطه بالتحقيق الجنائي، ما يشكل خطوة متقدمة على طريق مكافحة الفساد. للمزيد من التفاصيل نتوقف مع هذا التقرير.
في خطوة وصفت بالهامة، أقر مجلس النواب اللبناني قانونا ينص على تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام، ما يفتح المجال أمام إعادة إطلاق التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي. ومن شأن ذلك القرار رفع السرية المصرفية عن كل الذين تولوا الشأن العام في مصرف لبنان والوزارات والإدارات العامة وربطه بالتحقيق الجنائي، وهو يشكل خطوة متقدمة على طريق مكافحة الفساد والهدر، وذلك تماشيا مع مطلب الرئيس ميشيل عون المتعلق بذلك، ولعله بداية لاسترجاع المال العام المنهوب برأي مراقبين.
خطونا اليوم خطوة أساسية على المستوى التشريعي لاستكمال ما بدأناه في موضوع التدقيق الجنائي خصوصا في حسابات المصرف المركزي.
وكان البرلمان صوت في نهاية تشرين الثاني نوفمبر لصالح إجراء التدقيق الجنائي دون أي عائق أو تذرع بالسرية المصرفية، ردا على طلب من رئيس الجمهورية. ويشكل التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي كانت أقرتها الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قبل فشل تلك المفاوضات، كما ورد ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي. سياسيا، لا تزال حكومة تصريف العمل برئاسة حسن دياب تسير شؤون البلاد منذ استقالتها بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، فيما تعذر على رئيس مجلس الوزراء السابق سعد الحريري الذي جرى تكليفه في تشرين الأول أكتوبر تأليف الحكومة، ولازال يتعذر عليه إتمام مهمته حتى الآن بسبب الانقسامات السياسية والضغط السعودي والأمريكي لجهة عدم إشراك حزب الله في أي حكومة مقبلة. وبموازاة التعثر السياسي المستمر، يشهد لبنان منذ العام الماضي انهيارا اقتصاديا تزامن مع انخفاض غير مسبوق في قيمة الليرة أمام الدولار.
أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه شاب فلسطيني في القدس وأصابته بدعوى إحباط محاولة تنفيذ عملية لإطلاق النار. وقامت القوات الصهيونية بانتشار كبير لأفرادها، كما أغلقت أبواب المسجد الأقصى الشريف. وكانت القناة الثانية عشرة العبرية قد قالت أن شرطياً إسرائيلياً تعرض للطعن قرب باب حطة بالقدس المحتلة. وإلى الشمال من الخليل، أصيب شاب فلسطيني عندما دهسه مستوطن قرب خربة القانوب شرق بلدة سعير. وذكرت مصادر فلسطينية أن الشاب أصيب بجروح في مختلف أنحاء جسده. إلى ذلك، ثمنت حركة حماس عملية باب حطة البطولية واعتبرتها رسالة للمتطرفين والمستوطنين الذين ينتهكون حرمة الأقصى الشريف باقتحاماتهم اليومية. وحذر بيان للحركة الاحتلال من تمادي في الاعتداءات على الأقصى الشريف، كما حذر كل من اختار التطبيع متجاوزا حقوق الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية. وكان فتى فلسطيني قد استشهد مساء أمس برصاص قوات الاحتلال بعد تنفيذ عملية إطلاق نار عند أحد أبواب المسجد الأقصى بمدينة القدس. وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الشاب الفلسطيني تمكن من إصابة عنصر من شرطة الاحتلال عند باب الأسباط، غير أنه لم يتمكن من إتمام العملية إثر تعطل سلاحه الرشاش. خلص فريق من العلماء البريطانيين إلى أن سلالة الجديدة من فيروس كورونا في بريطانيا تحمل طفرات قد تمكنها من الأطفال مثل البالغين، خلافا لسلالات الأم التي لم تفتك بالصغار. إلى ذلك، تعيش بريطانيا حالة من العزلة التامة بعد الإعلان عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا أشد وأسرع انتشارا من السلالة الأولى. وأعلنت فرنسا وألمانيا ودول أخرى تعليق رحلاتها من وإلى بريطانيا منعا لانتشار السلالة الجديدة للفيروس.
المعنى الحرفي للعزلة تعيشه بريطانيا هذه الأيام بعد الحديث عن طفرة جديدة في فيروس كورونا، يقول المختصون أنها ستكون أشد من الأولى وأكثر انتشارا. لندن أصبحت معزولة حتى عن جيرانها، وحكومة بوريس جونسون تجد صعوبات في مواجهة الطفرة الجديدة، رغم ترأس جونسون لاجتماع طارئ لبحث السفر الدولي وحركة الشحن من وإلى البلاد، في وقت أعلن ميناء دوفر الذي يعد المرفأ الرئيسي على بحر المانش إغلاق حركة المرور حتى إشعار آخر. أكثر من 20 دولة أعلنت تعليق الرحلات من وإلى بريطانيا بعد الكشف عن السلالة الجديدة لفيروس كورونا، أبرزها الجارة فرنسا حيث أغلقت الحدود وتم تعليق الرحلات الجوية بين البلدين، ما عطل مشاريع وأعمال الركاب المتنقلين بين باريس ولندن.
ما يزعجني أكثر هو أن حظر السفر حصل قبل موعد رحلتي ولم يعلموني بذلك ولم يشرحوا الوضع بشكل عام، لكن الأمر منطقي، ومن المؤكد أن إغلاق الحدود ضروري لأن السفر يوجد اختلاطا بين الناس ويزيد من انتشار الفيروس.
إضافة إلى فرنسا، أعلنت 20 دولة تعليق رحلاتها مع بريطانيا بين فترة 24 ساعة وأسبوعين، أبرزها إيطاليا وإيرلندا وهولندا وبلجيكا والنمسا والسويد وسويسرا وكرواتيا وتركيا وإيران. أما ألمانيا التي علقت رحلاتها مع لندن أيضا، فدعت إلى استجابة أوروبية مشتركة واستراتيجية موحدة لمواجهة تبعات السلالة الجديدة من فيروس كورونا.
سننسق بشكل وثيق للغاية مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن الخطوات التالية، لا سيما حول كيفية اعتماد الإجراءات بعد ديسمبر. من المهم للغاية تطبيق أي لائحة لتعليق الرحلات في جميع دول الاتحاد بحيث يستحيل التحايل عليها.
وقبل أيام من مغادرتها الاتحاد الأوروبي رسميا، تجد بريطانيا نفسها في أشد الحاجة لجيرانها الأوروبيين لتخطي أزمة قد تفوق تبعاتها أزمة تفشي جائحة كورونا بداية العام الحالي، خاصة وأن إغلاق الحدود إضافة إلى تأثيره السلبي على الأسهم والبورصة يعرقل حركة التخزين الواسعة التي تقوم بها الشركات البريطانية استعدادا لتطبيق اتفاق بريكزيت.
وأخيرا، يعمل سفراء الولايات المتحدة حسب اختيار الرئيس ويحتاجون إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل توليهم أعمالهم. ومنذ توليه منصبه أجرى دونالد ترامب نحو 189 تعيينا للسفراء شمل الدبلوماسيين من وزارة الخارجية. وتعليقا على ذلك، قال أنتوني جاردنر السفير الأمريكي في عهد باراك أوباما لدى الاتحاد الأوروبي، أنه يجب على الرئيس المنتخب جو بايدن طرد جميع سفراء الرئيس ترامب في 20 من كانون الثاني العام المقبل كرد فعل متبادل على إقالة ترامب جميع دبلوماسي الرئيس باراك أوباما في اليوم الأول من عام 2017. بهذا أيها السادة، وصلنا إلى نهاية النشرة وحان موعد التذكير بالعناوين. وزراء الخارجية الأعضاء بالاتفاق النووي يؤكدون ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق. الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة استطلاع بدون طيار تابعة لقوى العدوان السعودي في مأرب. وإصابة شاب فلسطيني بالرصاص الصهيوني في القدس، والاحتلال يغلق أبواب المسجد الأقصى المبارك. شكرا لمتابعتكم النشرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. موعدنا الإخباري القادم يأتيكم عند رأس الساعة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في لقاء آخر يتجدد مع حضراتكم عبر فضاء آخر من أفضيتنا الأدبية. راجين أن تمضوا معنا أطيب الأوقات في حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي سنواصل فيها تجوالنا بين رحاب مدرسة أهل البيت عليهم السلام فيما يتعلق بالدعاء وملامح الأدب والبلاغة فيه. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، الملاحظ أن الإمام أمير المؤمنين عليا سلام الله عليه في نهج البلاغة عامة وفي أدعيته خاصة يعتمد على المنطق وأسلوب الجدل والمحاججة، حيث يقنع المخاطب بالحجة والدليل العقلي، فهو لا يترك الأمور على علاتها، وهذا الأسلوب أكثر وقعا في التأثير على المتلقي وإحداث التأثير المطلوب في نفسه. ومن ذلك قوله: الحمد لله الذي لم يصبح بي ميتا ولا سقيما، ولا مضروبا على عروقي بسوء، ولا مأخوذا بأسوأ عملي، ولا مقطوعا دابري، ولا مرتدا عن ديني، ولا منكرا لربي، ولا مستوحشا من إيماني، ولا ملتبسا عقلي، ولا معذبا بعذاب الأمم من قبلي. أصبحت عبدا مملوكا ظالما لنفسي، لك الحجة علي ولا حجة لي، لا أستطيع أن آخذ إلا ما أعطيتني، ولا أتقي إلا ما وقيتني. أعزائنا الأفاضل، التوجه إلى الله سبحانه والشكر له كان معللا بتعداد كل هذه النعم التي ذكرها، ولو ذكرنا واحدة منها لكانت قليلة أمام هذا الشكر الذي نقدمه إلى الله سبحانه وتعالى. وقد استعمل الإمام أسلوب ذكر لوازم النعم من دون النعم ذاتها لتكون أبلغ في استحضار المعنى، فالموت والسقم يستجلبان ضدها، وهي نعمة الصحة، ووقوع البلاء والعقوبة بسبب الذنوب يستجلب البعد عن إيقاع السيئات والعبادة الحقة، والارتداد عن الدين والكفر يستجلبان الإيمان، وعدم وقوع الشك في الدين أو المس في العقل يستجلبان سلامة السريرة وصفاءها. فكل هذه النعم إذا تحققت فهي مدعاة لتحقق العبودية المطلقة لله سبحانه، وهذا الأسلوب من تعداد النعم إنما هو وسيلة بسيطة تتلائم مع عقول البسطاء من الناس فضلا عن العلماء، وتبين علة وقوع العبودية للإنسان والقصور عن الإحاطة بنعم الله عليه أو تمام شكره عليها. ومثله قوله في ذم الدنيا وزينتها: وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها، ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى، نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل وبه نستعين. فالزهد في هذه الدنيا إنما لأن نعيمها زائل ولذتها غير باقية، فاستعاذ الإمام بالله سبحانه من وقوع السبات في العقل لأنه مدعاة إلى الركون إليها والاغترار بزينتها. نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، وأنتم تتابعون برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا الكرام، شملت أدعية أمير المؤمنين عليه السلام خلاصة المعارف الدينية من الآراء الفلسفية والإلهية، وتجسدت فيها المعاني الخالصة للألوهية والتوحيد. حول توظيف الأساليب البلاغية في هذه الأدعية نقدم لحضراتكم اللقاء التالي.
أحبتي المستمعين، أرحب وإياكم بالأستاذة أمل طنانة رئيسة ملتقى الأدباء والشعراء اللبنانيين. أستاذ أمل، كما تعلمين أنه أدعية الإمام علي عليه السلام شملت خلاصة المعارف الدينية من الآراء الفلسفية والإلهية، وكذلك تجسدت فيها المعاني الخالصة للألوهية والتوحيد. ترى كيف تمكن الإمام علي عليه السلام من تضمين أدعيته هذه المعاني بأسلوب جمع بين العمق وتوظيف الأساليب البلاغية والبيانية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السؤال سيدتي العزيزة هو سؤال صعب، يعني أنت عم تسألي عن بحر من البلاغة.
نعم.
هو أوسع بحر بلاغي على مستوى البشرية. لماذا؟ بدنا نقول حكمة هو قالها، قال: قيمة كل امرئ ما يحسنه، وما هلك امرؤ عرف قدره، المرء مخبوء تحت لسانه. تصوري شخصية بعظمة الإمام علي عليه السلام، كيف يمكن أن يكون هذا اللسان الذي يحكي عنها؟ بالتأكيد يعني مجرد اقرأي دعاء الصباح، حتى ما نروح لبعيد، دعاء الصباح. نعم. الذي نصغي إليه بشكل يومي.
صحيح.
اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. نحن أعطينا مجموعة محدودة من كلمات هذا الدعاء المميز، ليس له نظير. صح السطرين يلي قرأتون، إذا أعدنا نعد كم عدد أنواع البلاغة التي وردت في هذين السطرين، عدد غير محدود، ما منخلص. كم عدد الاستعارات، كم عدد المجازات، كم عدد التوريات، كم عدد الجناسات والطباقات، يعني هناك عدد هائل جدا من البلاغات. يتمكن فقط شخص وحيد على الكرة الأرضية من أن يجمعها في السطرين هو الإمام علي عليه السلام. حتى نقول أنه هو بأي مدرسة درس حتى شكل هذا الكم الهائل من البلاغة؟ هو لم يدرس في مدرسة بشرية، هو شخصية أو لسان تكون في السماء، كونه الله سبحانه وتعالى، هو الذي أودع فيه أسرار البلاغة وأسرار الفصاحة. لذا عندما جمعت أقواله وحكمه، بعض منها في كتاب الشريف الرضي، سمي بنهج البلاغة، حتى يعني بات العرب كل شخص يريد أن يصل إلى مستوى معين من الخطابة أو من المقدرة البلاغية، كتابة جيدة عليه أن يقرأ هذا الكتاب أو أن يحفظ بعضا من الحكم التي وردت فيه. من المناجات خذها الاختصار: إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا، أنت كما أحب فاجعلني
كما تحب. الله.
البلاغة هي الإيجاب، أوجز الرسالة البشرية كلها بالدعاء الذي يحتاج إليه كل إنسان ليصل إلى أغلى الأمنيات، أوجزه في هاتين، في هذه المجموعة من الكلمات، بهالثلاث مقاطع بالدعاء. فلا يوجد، يعني لا يمكن لنا أن نقيم، أو استغفر الله، يعني لا، ما كبيرة جدا كلمة أن نقيم شخصية كشخصية الإمام علي عليه السلام في البلاغة. لا يمكن أن نقيم هذه الشخصية، إحنا كأنك أنت عم بتقيم القرآن. لا يمكن لنا، لأن هذه الشخصية كما أجمع عليها المتكلمون والبلغاء والفقهاء، قالوا بأنها شخصية كلامها دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، يعني ما في ممكن بشري أن يرتقي إلى هذا المستوى الراقي من الكلام، العبقري من الكلام. يعني إذا صح التعبير بتقول إنه كل ما أدوات الكتابة الموجودة على الكرة الأرضية وضع 99% منها في يد الإمام علي عليه السلام، 1% في يد بقية العالم.
سلام الله على. نعم. أحسنت كثيرا أستاذة أمل طنانة، رئيسة ملتقى الأدباء والشعراء اللبنانيين. جعلنا الله وإياكم من السائرين على خطى ونهج أهل البيت. شكرا جزيلا أستاذة
أمل. شكرا لك.
أعزائنا، كنا مع لقاء حول توظيف الأساليب البلاغية في الأدعية المأثورة عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، وهذه عودة لما تبقى من برنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. مستمعين الكرام، تظهر القدرة التصويرية التي تمثل واحدة من الدلالات المجازية في أدعية نهج البلاغة من خلال استعمال الفنون التصويرية المختلفة من تشبيه واستعارة وكناية. هذه الفنون لم تكن طارئة على أسلوب الكلام ونسقه، وإنما وظفت توظيفا متناسقا لتخدم الأسلوب وتظهره بشكل آخر تتسع فيه الدلالات لتشمل أمورا لا يمكن إظهارها إلا من خلال هذه الفنون، بل إن التصوير هو العنصر الفاعل الذي يوصل إلى الدعاء ويعطي الحق والرغبة في تحققه. والقول بأن الدعاء لا يحتمل الركون إلى التصوير في غالب الأحيان لأنه يميل إلى المباشرة والتقريرية رأي فيه إطلاق غير مبرر، إذ قد يصدق الأمر مع الدعاء عند طبقة العامة من الناس، أما مع إمام البلاغة والفصاحة والبيان فهو أمر يحتاج إلى إعادة نظر. ومثله قوله عليه السلام في الاستسقاء: اللهم اسقنا ذلل السحاب دون صعابها. فقد جرى التشبيه في هذا الدعاء على غير أساليب التشبيه المألوفة، إذ شبه السحب ذوات الرعود والبوارق والرياح والصواعق بالإبل الصعاب التي تقمص برحالها وتتوقص بركبانها، وشبه السحائب الخالية من تلك الزوابع بالإبل الذلل التي تحتلب طيعة وتقتعد مسمحة. فالدعاء باستجلاب هذا النوع من السحب دون النوع الآخر، لأن هذه السحب هي التي ستحقق المراد منها من سقي الأرض وتحقق صفة الإحياء والنماء بكل يسر وسهولة، فيكون أدعى لحصول البهجة في النفس والرضا والاطمئنان. ومن التراكيب الاستعارية التي حفلت بها أدعية الإمام قوله في الاستشفاء: اللهم صن وجهي باليسار ولا تبذل جاهي بالإقتار، فأسترزق طالبي رزقك وأستعطف شرار خلقك، وأبتلى بحمد من أعطاني وأفتتن بذم من منعني. فالاستعارة في صون الوجه إنما هو تعبير مبين عن مدى الحاجة الملحة لحماية كرامة الإنسان وعزته المتحققة من دلالة الوجه باليسار، فهو السبيل إلى حماية الوجه من كل ما يشينه ويقلل من عزه. فكان استهلال الدعاء للاستشفاء بهذه الصيغة الاستعارية إنما هو السبيل لبيان أن لا ملجأ لتحقق الشفاء إلا هو سبحانه، ولا ملجأ إلا إليه. أيها الإخوة والأخوات، وقد تتضافر الصيغ المجازية بعضها مع البعض الآخر في نصوص الدعاء، ومن ذلك قوله عليه السلام: اللهم إليك أفضت القلوب ومدت الأعناق وشخصت الأبصار ونقلت الأقدام وأنضيت الأبدان، اللهم قد صرح مكنون الشنآن وجاشت مراجل الأضغان، اللهم إنا نشكو إليك غيبة نبينا وكثرة عدونا وتشتت أهوائنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعزائنا الأفاضل، الكنايات المتلاحقة عبرت عن الرغبة الملحة في تحقق الهدف المراد من النصر، فإفضاء القلوب وامتداد الأعناق وشخوص الأبصار ونقل الأقدام ونضو الأبدان إنما هي كنايات عبرت عن التطلع إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وكرمه. ثم جاء التعبير بالصور الاستعارية معبرا عن العجز أمام هذه الابتلاءات المتمثلة في قوله: صرح مكنون الشنآن وجاشت مراجل الأضغان، فتشخيص الحقد وتصريحه بذاته عن الضغائن المكنونة المزروعة في نفوس أعداء الإسلام وغليان الأضغان استعدادا للانفجار إنما هو تصوير رائع لشدة الحاجة لوجود الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهرانيهم، كي يخفف عن شخص الإمام بعضا من هذه الفتن من غيبة الناصح الأمين وكثرة العدو وتمزق الأمة بين أهواء ونزعات متعددة. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، أنتم على موعد معنا بإذن الله الواحد الأحد عند فضاء آخر من فضاءاتنا الأدبية لنناقش معا قضية أخرى من قضايا الأدب وانعكاساتها على الواقع العملي. نشكر لكم حسن المتابعة وفي أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
متنزهات إيران،
رياض الحكمة والجمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج متنزهات إيران، رياض الحكمة والجمال. وفي هذه الحلقة سنتعرف أعزائي المستمعين على 2 من الحدائق الجميلة في العاصمة طهران. إن مدينة طهران وهي مدينة كبيرة وفسيحة الأرجاء تقع في جانب من السهول الجنوبية المتاخمة لسلسلة جبال ألبورس. وفي الأجزاء الشمالية من طهران عديد من المتنزهات الفارهة التي هي أماكن للراحة والاستجمام بالهواء الطيب في مدينة صناعية من كبريات مدن الشرق الأوسط.
لكن لا يخفى أن تزايد البناء في طهران جعل من بعض متنزهاتها محاطة بالأبنية، بيد أنها مع هذا بقيت محافظة على جمالها. ومن أشهر متنزهات طهران متنزه سعد أباد، ومتنزه نياوران، ومتنزه متحف عالم النبات.
في شمال العاصمة طهران يقع متنزه نياوران، وتبلغ مساحته 122,350 مترا مربعا. وفي هذا المتنزه 3 قصور، هي قصر نياوران وقصر صاحب قرانية وقصر أحمد الشاهي. وهذه القصور تعود إلى العصر القاجاري الذي سبق العهد البهلوي في إيران. وإضافة إليها تتوفر في هذا المكان عديد من الأبنية الأخرى، ما بين أبنية رفاهية وخدمية. وتتحدث المصادر التاريخية أن الملك القاجاري فتح علي شاه، وكان ثاني ملوك القاجار، أمر بإنشاء هذا المتنزه في شمال طهران ليكون مصيفا له. يشار إلى أن منطقة شمال طهران حاليا لم تكن في العصر القاجاري وخصوصا في أوائله داخل نسيج طهران.
ومستمعينا الكرام، جاء اختيار مكان متنزه نياوران قريبا من قرية باسم جرداوي، علما أن هذا القرية هي من أقدم القرى القريبة من طهران التي أنشئت إلى جانب الري التي تحدها من الجنوب تقريبا. وكان فتح علي شاه ومحمد شاه قد أقام لهما قصرين في هذا المنتجع، لكن ناصر الدين شاه ابن محمد شاه هدم القصرين وأقام مكانهما قصرا نياوران في المتنزه المعروف بهذا الاسم. وكان ناصر الدين شاه جلس على العرش في عام 1848 للميلاد، وحكم ما يقرب من نصف قرن من الزمن. وفي عام 1260 هجري قمري كلف حاج علي خان الإيران حاجب الدولة أو اعتماد السلطنة ببناء قصر له في نياوران، وبني هذا القصر من طابقين وكان مطلا على السهول المنبسطة من حوله، حيث إن مباني طهران كانت ترى من ذلك القصر عرف باسم جهان ناموي نياوران.
وفي هذه العبارة الفارسية ما يشير إلى الأفق الرحب الذي يطل عليه هذا القصر. وخلال السنين تطور بناء جهنم حتى عرف في عام 1293 هجري قمري باسم صاحب قرانيا. وصاحب قرانيا نسبة إلى صاحب قران، وكان لقب الملك القاجار ناصر الدين شاه الذي حكم لما يقارب نصف قرن من الزمن، وانتهى حكمه أواخر القرن التاسع عشر بعد أن اغتاله رجل اسمه رضا كرماني. على أي حال، مات ناصر الدين شاه وخلفه ولده مظفر الدين شاه. مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون لبرنامج متنزهة إيران، رياض الحكمة والجمال، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، في الجهة الشمالية الشرقية من متنزه نياوران يقع قصر نياوران، وأنشئ قصر نياوران ليكون دار ضيافة للملوك والرؤساء والحكام الذين كانوا يفيدون على إيران في العصر القاجاري.
وفي العصر البهلوي أصبح هذا القصر محل إقامة شاه إيران السابق محمد رضا بهلوي وأسرته على مدار السنة، وقد أجريت فيه تعديلات وترميمات. ولم تطل إقامة محمد رضا بهلوي في هذا القصر إلا بقدر عقد ونيف من الأعوام، حيث غادره إلى خارج إيران دون رجعة بعد أن انتصرت الثورة الإسلامية في شتاء عام 1979. إن متنزه نياوران والذي أصبح قصره اليوم متحفا يمتاز بتنوع الأشجار والنباتات فيه. ومن الجدير أن نذكر أيها الأحبة أن بعض أنواع النباتات الغريبة عن هذا المكان زرعت فيه، وأنها بمرور الزمن تأقلمت مع البيئة التي تعيش فيها.
نعم مستمعينا الكرام، إن من يتجول في هذا المتنزه الواقع شمال العاصمة طهران يشعر بنقاء الهواء وصفائه وبرودته، لأن هذا المتنزه يقع على أرض مرتفعة، والمعروف أن درجات الحرارة تنخفض في المرتفعات. وإلى جانب التجوال في هذا المكان، يتجول الإنسان في عمق الزمان، حيث يشاهد آثار الماضين من الدول والملوك ومن قصور ودور شيدوها وعمروها ثم من بعد ذلك تركوها.
حضرات المستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج متنزهة إيران، رياض الحكمة والجمال.
في الحلقة القادمة مستمعين الكرام سنتعرف على متنزه سعد آباد إن شاء الله. نشكركم على المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء والسلام خير ختام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آداب شرعية لحياة طيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم، نرحب بكم أعزائي المستمعين أجمل ترحيب، ونلتقي بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، وموضوعها هو آداب الطعام في الإسلام. نرجو لكم قضاء وقت ممتع مع فقرة هذا اللقاء.
أحبتنا الأكارم، القرآن الكريم قدم برنامجا للغذاء فيه إعجاز علمي، حيث وضع قواعد صحية للأكل ونظاما للتغذية يحفظ السلامة ويدفع المرض، كما وضع آدابا اجتماعية ونفسية تضمن تحقيق البهجة والمتعة في الأكل. فالقرآن جاء ليحل الطيبات ويحرم الخبائث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
ويستحب للإنسان المسلم أعزائي المستمعين ألا يأكل وحده، بل يدعو غيره ليشاركه في الأكل ويبذل الطعام للغريب وابن السبيل والجائع. يقول تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ليس منا من بات شبعانا وجاره جائع.
أعزائي الكرام، عن أهمية هذا الأدب المهم من أدب الطعام يحدثنا مشكورا ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ إبراهيم الحجاب، الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية، فلنستمع معا لما يقوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نعود إلى النصوص الشرعية والآيات القرآنية الكريمة، نجد أنها تؤكد على أهمية الإطعام في الإسلام. وعندما نعود للآية المباركة التي تقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نلاحظ هنا في هذه الآية المباركة الباري امتدح أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله على إطعامهم الطعام، وهم بحاجة لهذا الطعام. ماذا نستفيد؟ نستفيد من خلال الروايات ومن خلال هذه الآية الكريمة ومن خلال سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على أهمية إطعام الطعام ولما فيه من آثار على الفرد والمجتمع. فالآثار على الفرد: أولا تأكيد الالتزام بالأوامر الإسلامية، بالأوامر التي فرضها الله عز وجل. أيضا الفرد عندما يبذل ويعطي يشعر بأنه إنسان له مكانة وله منزلة عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وآله وعند أهل البيت. كذلك الإنسان من طبعه يشعر بالراحة إذا أعطى وأعطى من هو يناظر من هو مثله. التأثير على المجتمع: نلاحظ إحنا المجتمع النامي هو الذي تسوده أو يسوده عفوا الحب والتفاهم والبذل والعطاء. فعندما يتكاتف المجتمع في عطائه، فمثلا الغني يعطي الفقير ويشعر بالآلام التي يتألمها الفقير، هنا يسود الحب والوفاء ويرتسم السلام في المجتمع. لأجل ذلك الإسلام أكد على هذا ليهدد الفرد والمجتمع من خلال إطعام الطعام والبذل والعطاء.
نشكر فضيلة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من السعودية على ما تفضل به، ونشكركم على حسن متابعتكم لبرنامج آداب شرعية لحياة طيبة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عزيزي المستمع، جاءت في أحاديث عدة عن أهل البيت عليهم السلام الوصايا التالية فيما يرتبط بآداب الطعام، كما في كتاب الوسائل للحر العملي، ومنها: أكثروا ذكر الله عز وجل على الطعام ولا تطغوا فيه، فإنه نعمة من نعم الله ورزق من رزقه، يجب عليكم فيه شكره وحمده. أحسنوا صحبة النعمة قبل فراقها، فإنها تزول وتشهد على صاحبها بما عمل فيها. ومن آداب الطعام غسل اليدين قبل الأكل وبعده، ومنها التسمية، أي البدء ببسم الله الرحمن الرحيم، وعدم الاستعجال في الأكل، بل يستحب التأني. والطعام الحلال يدخل ضمن دائرة التقوى، فالواجب البعد عن المال الحرام. والطعام الحرام ما حرمه الله سبحانه، مثل شرب الخمر أو أكل لحم الخنزير أو ما لم يذبح على الطريقة الإسلامية.
أعزائي الكرام، من الوصايا الجامعة في هذا الباب ما أوصى به الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام تلميذه كميل بن زياد، وصايا كثيرة منها في أداب الطعام. قال سلام الله عليه كما ورد في كتاب تحف العقول: يا كميل، إذا أكلت الطعام فسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، وهو الشفاء من جميع الأدواء. يا كميل، إذا أكلت الطعام فواكل به ولا تبخل، فإنك لم ترزق الناس شيئا، والله يجزل لك الثواب بذلك. يا كميل، إذا أنت أكلت فطول أكلك ليستوفي من معك ويرزق منه غيرك. يا كميل، إذا استوفيت طعامك فاحمد الله على ما رزقك، وادفع بذلك صوتك ليحمده سواك، فيعظم بذلك أجرك. يا كميل، لا توقرن معدتك طعاما ودع فيها للماء موضعا. يا كميل، لا ترفعن يدك من الطعام إلا وأنت تشتهيه، فإذا فعلت ذلك فأنت تستمرئه، أي تستطيبه. يا كميل، صحة الجسم من قلة الطعام وقلة الماء.
أعزائي المستمعين، لقد وضع الإمام بهذه الوصايا برنامجا كاملا لآداب الطعام، كما وضع منهجا صحيا لتناوله. الإمام يوصي تلميذه ألا يسرف في تناول الطعام، وأن يقوم من المائدة وهو يشتهي الطعام، فإن ذلك أضمن لصحته وأضمن لقواه، كما أكدت ذلك مصادر الطب الحديثة. وقال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إن في القرآن آية تجمع الطب كله: كلوا واشربوا ولا تسرفوا.
وقال سلام الله عليه في هذا المعنى: من قل طعامه قلت آلامه، إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت. وقال أيضا: قل من أكثر الطعام فلم يسقم. وقال عليه السلام أيضا: كم من أكلة منعت أكلات، البطنة تمنع الفتنة.
والإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قبل أكثر من 13 قرنا يؤكد على مسألة في غاية الأهمية والخطورة لحفظ الصحة ودفع المرض، وكما جاء في الحديث: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. وهنا مستمعين الأفاضل نعود إلى ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية، لكي يعطينا لمحة عن آثار العمل بالآداب الشرعية لتناول الطعام في توفير الحياة الطيبة بدنيا ونفسيا، فلنستمع معا.
من الملاحظ أن الإنسان يتكون من جسد وروح، وبالطبع إذا اهتم الإنسان بجسده سمت روحه، فالجسم السليم أو العقل السليم في الجسم السليم كما ورد وكما اشتهر بين الناس. ما ينمي هذا الجسم هو الطعام، فإذا أكل الإنسان نمى العظم ونبت اللحم. ونلاحظ إحنا أن لهذا الطعام الذي يأكله إنسان له آثار، آثار أولا على الجسد، فإذا السليم يجعل الجسم سليما ومعافى ويبعد عن الأمراض ويكون قوي. صاحب هذا الجسم يستطيع القيام، يستطيع المقدرة على أداء الأعمال. هذا من ناحية الجسدية. بالنسبة للروح بلا شك الأكل النظيف يؤثر على روح الإنسان، الأكل الذي كان مصدر حلال، الأكل الذي أوصى الإسلام ورسول الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام بأكله مما هو مثلا مستحب وغير ذلك، بالطبع يؤثر على نفسية الإنسان، على روح الإنسان. وهناك قصص كثيرة نسمعها ونعرفها، مثلا هذه القصة المشهورة عندما كان رجل كان أدب نفسه على أن لا يأكل إلا من الأكل الحلال، ورب ابنه الصغير بأنه لا يأكل إلا من المزرعة مثلا، ولا يأكل إلا أكل نقي وأكل بعيد عن المحرمات. فيوم من الأيام أراد أن يذهب به إلى المدينة، لكن هذا الأب شعر بمضايقة من ابنه الصغير، كيف كان ينظر للناس على شكل حيوانات كما جاء في هذه القصة المشهورة. فهو كلما يسير مع أبي يقول والدي انظر، هذا الشخص كأنه حيوان أو هذا حيوان وذاك حيوان. فتأذى الأب، ذهب إلى أحد العارفين العلماء فقال له دعه يأكل من مثلا المطاعم أو من الأسواق. بالطبع من المشهور أن كثير من المطاعم، لا نقول كلها بس كثير من المطاعم أكلها مشبوه، أكلها ربما لا يتحفظون على جلب الطعام مثلا الحلال والطعام السليم، لأجل ذلك أكل هذا الإب فامتنع أن ينظر للناس بتلك النظرة الروحية التي كان ينظر لهم بالمنظار الروحي بالبصيرة لا بالبصر. فلما سأل أحد العزان قال إن الأكل يؤثر على طبعا الأكل الحلال والأكل الحرام يؤثر على الروح كما هو يؤثر على الجسد.
أعزائي الكرام، نشكر ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية. وأخيرا نقول إن آداب الطعام في الإسلام كفيلة بإشباع الجياع والتخلص من أمراض التخمة والإفراط في الأكل التي تسبب الكثير من الأمراض وتؤدي إلى وفاة عشرات الملايين من البشر كل عام.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج آداب شرعية لحياة طيبة، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دمتم بألف خير، إلى اللقاء.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل.